أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا عن سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، هذا العالم العامل، عالم عامل، لأن العلم بدون عمل وبال على صاحبه، وعمل بما بلا علم هذا لا يمكن أن يكون. والعلم إذا تمكن في القلب إما أن يكون حجة لصاحبه وإما أن يكون حجة عليه. وإني أسأل الله أن يجعل ما يعلمنا إياه حجة لنا لا علينا. سيدنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بهذا العلم الذي آتاه الله عز وجل إياه، أولا كان عاملا به، وبالتالي عندما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون هناك التجاوب بينه وبين الآخرين، لأن العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ، والأمة تحتاج إلى قدوة أمامه. أما أمة تتكلم ولا تعمل لا تساوي شيئا عند الله عز وجل، هي أمة جاهلة ولو كانت عالمة. ألم يقل ربنا عز وجل في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. مع وجود العلم يكون من الجاهلين؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما عمل. فالعلم بلا عمل هذا إنسان جاهل. وأمة تعلم ولا تعمل أمة كذلك جاهلة، وعلى رأس هذا العمل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. بهذا صارت الأمة خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا الأمر والنهي ينبغي أن يكون بأسلوب معروف. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان للأمة كلها، ليس لأبنائه فقط، إنما كان للأمة كلها، لأمرائها ولغير أمرائها، فكان ناصحا وكان مذكرا للأمة بأسرها. ولكن اهتمامه بأبنائه من باب أولى وأولى، لذلك دأب سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يحض أبناءه على طلب العلم. طلب العلم يعني كما يقولون العلم نور، إذا لم يكن الإنسان على بصيرة من أمره مشكلة كبيرة. كان حريصا على بنيه أن يحضهم على طلب العلم، إذ كان يقول لهم: يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه. العلم بدك تعطيه حقه. مشايخنا الله يرضى عنهم كانوا يقولون: إذا لم تعطي للعلم كلك لا تستطيع أن تأخذ منه شيئا، بدك تعطي كليتك للعلم حتى تستطيع أن تأخذ. شلون إذا واحد بده يأخذ الدنيا بده يعطي حاله للدنيا كلها حتى يستطيع أن يأخذ شيئا منها؟ لذلك أهل التجارة والعمل وكذا بقول لك محل الرزق بده أجر مكسورة، ما في روحات وما في رجعات، جالس في مكانه دؤوب على العمل. وطلب العلم ينبغي أن تعطي العلم كلك حتى تأخذ منه شيئا. لأن ربنا عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا عملت بما علمت ورثك الله عز وجل علم ما لم تعلم. لذلك قال لهم رضي الله عنهم جميعا، قال: يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه، فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن يجعلكم الله بالعلم كبراءهم. الإنسان العالم وإن كان صغيرا في العمر يكون هو كبير في قومه، وهذا أمر ملاحظ. إنسان عندما يكون من أهل العلم جمع بين العلم والعمل، وإن كان في سن الشباب يكون كبيرا. من جملة ذلك سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه، عندما جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على الجيش. من كان في هذا الجيش؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لا تنظر إلى نفسك بأنك صغير، أنت بالعلم تكون كبيرا. فلذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما جاءه وفد يسلمون عليه، فمن جملة المسلمين شاب، قال له سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أما وجد قومك من هو أسن منك فأرسلوه إلينا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو كانت القضية بالعمر لكان في الرعية من هو أكبر منك سنا وهو أولى برعاية المؤمنين منك. المسألة مي مسألة أعمار، المسألة مسألة علم وعمل. قال لهم: فعسى أن يجعلكم الله بالعلم كبراء. ثم يقول: وسوءتاه، هل في الدنيا شيء أقبح من شيخ جاهل؟ إنسان تقدم في العمر وهو جاهل في دين الله. والله مرة واحد سألني، الله أعلم تجاوز عمره 60 سنة قديما، قال إن هو عندما يدخل إلى الحمام لقضاء حاجته عنده خرقة، يعني ينشف بها، يستنجي بها، ثم بعد ذلك يضعها في جيبه ويصلي. سنوات على هذا الحال، هل من المعقول؟ تقدم فينا العمر، سامحونا لو حطينا حالنا في الميزان، لكن تفضلوا من جيب مقرأ، وتفضل كل واحد بيناتنا بده يقرأ صفحة من القرآن الكريم أمام أهل القرآن العظيم. قال: بيجوز أنه نكون في حرج. طيب تقدم فينا العمر وشو هالعلم هذا اللي عندنا؟ في قصة ألف ليلة وليلة وحكاية فارغة لا معنى لها، ترانا نتسابق في ذلك، حاشا من يسمع. أقبح شيء في الدنيا شيخ جاهل، وهذا بيكون شيخ جاهل، يعني المقصود بالشيخ الذي تقدم به العمر هذا أب صاحب أسرة، شلون بدي ربي أولاده؟ المهم، اسألوا الله لي ولكم العلم النافع. وكان يدعوهم إلى عد الصدقة هدية تهدى لله عز وجل، عم بيحرض أولاده على الصدقة. ولكن شو الصدقة هاي؟ اعلموا يا أولادي أن هذه الصدقة هدية تهدى لله عز وجل. فيقول: يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه، فإن الله تعالى أعز الأعزاء وأكرم الكرماء وأحق من يختار له. عزيز قومك بدك تبعت له هدية، شلون تقدم له إياها الهدية؟ من أحلى ما تكون. طيب شلون أنت الآن بتقدمها إلى الله عز وجل؟ لذلك ربنا عز وجل لفت أنظارنا إلى قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الكثير إذا بده ينفق بينفق الشيء الذي كرهه والذي مل منه والذي استغنى عنه. قال لهم: لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه. وكان يبصرهم بالناس وينفذ بهم إلى جوهرهم فيقول: يا بني إذا رأيتم من رجل فعلة خير رائع. شفت عم بفعل شيء فعل رائع وخير، فأملوا به خيرا. تفائل انه هذا الرجل فيه خير اذا رأيته يفعل فعلا خيرا. ولو كان في نظر الناس رجل سوء فإن له عنده أخوات أيضا. هذا الإنسان الذي نشر الله عز وجل له فضيلة ورأيت أنت فضيلة من فضائله، اعلم أن هذه الفضائل لها أخوات ولكن ما أطلعك الله عز وجل عليها. وإن رأيتم من رجل فعلة شر فظيعة فاحذروا. إنسان شرير، رأيت فعل فعلا شريرا واحدا فاحذروه. وإن كان في نظر الناس رجل خير فإن لها عنده أخوات أيضا. هذا الذي أطلعك الله عز وجل عليه فعل سيئا وفعل قبيح جدا، هذا ما فضحه الله عز وجل إلا بعدما أن أمهله ربنا لعله أن يتوب لعله أن يؤوب، ولكنه كان مصرا. واعلموا أن الحسنة تدل على أخواتها وأن السيئة تدل على أخواتها أيضا. وكان يوصيهم بلين الجانب وطيب الكلام وبشر الوجه فيقول: يا بني مكتوب في الحكمة لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك طلقة تكن أحب إلى الناس ممن يبذل لهم في العطاء. واحد بيبذل بالعطاء ولكن وجهه عبوس أو أسلوبه فظ غليظ القول، لا يا أخي لا. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن. هي كل توصي من سيدنا عمر بن عبد العزيز، من سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه لبنيه أن يقول للناس الكلام الطيب وعالين الجانب. لا تكن فظا، لا تكن غليظ القلب. ليش؟ لأن هذه الفظاظة وهذه الغلاظة تكون سببا في نفور الناس منك. وإذا كان الناس عم ينفروا منك أي خير يرجى من هذا العبد؟ فلذلك كن لين الجانب وجهك طلقا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما وصفه الواصفون: سيد ضحكه التبسم ومشيه لهوينا ونومه الإغفاء. نحن اليوم لين الجانب طلاقة الوجه، ربما أن يكون الكثير منا من حرمها، وخاصة إذا أعطاه الله عز وجل نعمة من النعم وحرم الآخرين منها، فإذا به بهذه النعمة يستعلي على الآخرين يكون وجهه عبوس وربما أن يكون كلامه قاسيا، فهذا منفر. فلذلك ينبغي أن نتنبه إلى ذلك، لأن القلوب لا تملك بالعطاء، القلوب تملك بالكلمة الطيبة. وهذا كما قلت قول الله عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. من حول مين لانفضوا؟ من حول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مين أنا ومين أنت؟ قال أنا أب. إذا أنت بتكون أب ينبغي أن تكون لين الجانب، تتحلى بأخلاق الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. اليوم جل أبنائنا شكاي من آبائهم بسبب الفظاظة والغلاظة، وكان إذا رأى الناس يجنحون إلى الترف، سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه إذا رأى الناس يجنحون إلى الترف ويستثمرون النعيم يعني بمعصية الله، يذكرهم بما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف العيش وخشونة الحياة. واحد مترف مترف مترف، يروح سيدنا عروة رضي الله عنه يذكر الناس بالخشونة، انه شوف يا اخي كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، اخشوا شنو، فان النعم لا تدوم. من ذلك ما حكاه محمد بن المنكدر، قال لقيني عروة بن الزبير رضي الله عنه فأخذ بيدي وقال يا أبا عبد الله، فقلت لبيك، فقال دخلت على أم عائشة. من دخل على أم عائشة؟ سيدنا عروة بن الزبير. قال دخلت على أم عائشة رضي الله عنها فقالت يا بني والله إن كنا لنمكث 40 ليلة ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما نوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار مصباحا ولا غيره. ما في عندنا شيء مصباح نشعل فيه وهيك يعني شوي زيت من شان مصباح، ما نجده. فقلت يا أمه فبما كنتم تعيشون، شو عايشون تتعيشون؟ فقالت بالأسودين التمر والماء، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شوف يذكروا بعضهم البعض، إذا رأى إنسانا مترفا يذكره بخشونة العيش، إذا رأى إنسانا فقيرا يذكره بنعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. عاش سيدنا عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عنه 71 عاما مترعة بالخير، حافلة بالبر، مكللة بالتقى. فلما جاءه الأجل المحتوم أدركه وهو صائم. عندما أجي الموت أدرك سيدنا عروة وهو صائم، عمره 71 سنة. يعني كما مر معنا كان صواما قواما يقرأ القرآن العظيم، وما ترك قيام الليل وتلاوة القرآن إلا مرة واحدة، متى؟ عندما قطعت رجله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقد أبى إلا أن يكون صائما، لأنه كان يرجو أن يكون فطره على شربة من نهر الكوثر في قوارير من فضة بأيدي الحور العين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا إخوتي ما أجمل حسن الخاتمة. أنا بشوفك سيدنا عروة بن الزبير أدركه الموت وكان صائما. يقينا يقينا في هذه الليلة التي انقضت يقينا هناك أناس قد ماتوا، ما في لحظة إلا في موتى. انظر إلى عبد لا قدر الله إذا ختم أجله على معصية الله بأي وجه يلقى الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى عبد إذا أكرمه الله عز وجل بحسن الخاتمة، هنيئا له. أسأل الله عز وجل لي ولكم يا إخوتي حسن الخاتمة، وأكثر من الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.